أبا بكر وعمر
كان بينهما شيء، أراد عمر أراد أبو بكر أن يسترضي عمر وأن يطلب منه أن يبيحه وأن يستغفر له، فلم يوافق على ذلك عمر ودخل منزله، فرجع أبو بكر إلى رسول الله أو جاء أبو بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تبين على وجهه التأثر. ثم جاء عمر بعد ذلك في وقت يسير، لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وهو على هيئة التأثر، قال أما صاحبكم قد غامر، فأخبره الذي جرى بينه وبين عمر. ولما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه غضب عليه وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الله عز وجل إنه لما بعثه الله قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقال أبو بكر فأجاب أبو بكر فقال أبو بكر صدق وقالوا كذبت. المقصود من إيراد الحديث هنا هذه الجملة التي في الآخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الناس وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو السباق إلى الخير وهو المبادر إلى الخير، أسلم ودخل في دين الله عز وجل، وتأخر إسلامه من أسلم ووفقه الله عز وجل للإسلام بعد ذلك. والمقصود من هذا بيان منزلة أبي بكر وفضله رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لسبقه للإسلام له منزلة عظيمة وله منزلة رفيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رأى أبو بكر الغضب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بادر وقال يا رسول الله كنت أظلم، يعني يريد أن يعتذر لعمر وما حصل من الغضب من رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه، وقال أنا كنت أظلم، أنا الذي كنت أظلم منه في ما حصل من بيننا، وهذا من كمال خلقه وتواضعه واعترافه بالفضل لأهله والاعتذار عن من يستحق الاعتذار عنه. ففيه منقبة كل من الرجلين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولكنه في بيان منقبة أبي بكر وفضله أوضح وأظهر رضي الله تعالى عن الجميع. وقال أبو عبد الله وهو البخاري أما هذا فقد غامر، يعني سبق بالخيري.
نعم
سبق بالخيري.
غامر سبق بالخيري، قوله غامر سبق بالخيري،
غامر سبق بالخيري، يعني هو يظهر عليه التأثر، يعني في حال مجيئه للرسول عليه الصلاة والسلام.
قال باب قوله وقولوا حطة. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أفتاههم وقالوا حبة في شعرة.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل عن بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وأنهم أمروا بأمرين فعل وقول. أما الفعل فهو أن يسجدوا، أن يدخلوا الباب سجدا خاضعين، والثاني أن يقولوا حطة، وهي كلمة إلى معناها أنها دعاء، يعني احطط عنا خطايانا. فخالفوا في الأمرين جميعا فدخلوا يزحفون على أستاههم، بدل أن يدخلوا خاضعين دخلوا وهم يزحفون على أستاههم، لم يحصل منهم ما أمروا به من الدخول سجدا، وإنما دخلوا يزحفون، وبالنسبة للحطة بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة أو حبة في شعيرة أو حنطة, يعني أنها زادوا أو حرفوا وبدلوا, وبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة, أو قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة, وهي الحبة من الحنطة, فحصل منهم المخالفة في القول والفعل, فما استسلموا ولم قادوا ولم يمتثلوا ما أمروا به من الفعل الذي هو الدخول سجدا, بل دخلوا يزحفون على أستاههم يعني على مقاعدهم, وبدل أن يقولوا حطة وهو اللفظ الذي أمروا به قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة, أو قالوا حنطة فزادوا نونا وبدل أن تكون حطة صارت حنطة, والحبة اللي في شعرة أو في شعيرة هي الحنطة, هذا من تحريفهم وتبديلهم.
هل يعتبر هذا الحديث من صحيفة همام؟
نعم, الحديث من صحيفة همام منبه التي تشتمل على 140 حديثا أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده, في مسند أبي هريرة, وهي مشتملة على 140 حديثا تقريبا رويت بإسناد واحد يرويها عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وقد روى البخاري منها أحاديث ومسلم أحاديث اتفقوا على أحاديث منها أخذوها من الصحيفة, وانفرد مسلم بأحاديث والبخاري بأحاديث. وسبق أن ذكرت أن البخاري ومسلما لم يريد استيعاب الأحاديث الصحيحة, ولو أراد استيعابها ما تركوا صحيفة همام منبه وقد روى كل منهما منها أحاديث وتركوا أحاديث, لأنها تشتمل على 140 حديثا بإسناد واحد يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الإسناد الأول فيه الإسناد الصحيحة كلها ثم بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهو بالإسناد الأول, بدل أن يكرر الإسناد 140 مرة أتى به مرة واحدة ثم ساق الأحاديث يوصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والصحيفة كلها موجودة في المسند في ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه, لأن يذكر الإسناد اللي هو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, ثم يذكر أول حديث فيها ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة, ثم وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا حتى يبلغ 140 حديثا. البخاري روى أحاديث من الصحيفة وهذا منها, ومسلم روى أحاديث من الصحيفة اتفقوا على أحاديث, وانفرد البخاري بأحاديث ومسلم بأحاديث وتركوا أحاديث. فلو كان البخاري ومسلم يعني قصدهم من تأليف الجامع تأليف الصحيحين استيعاب الأحاديث الصحيحة ما تركوا الصحيفة, لأنها كلها بإسناد واحد كلها صحيحة, لكنهم أخذوا وتركوا. فإذا مقصودهم ليس استيعاب الأحاديث الصحيحة, وإنما أرادوا أن يثبتوا جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وتركوا أشياء أكثر مما أثبتوه, وكل منهم صرح بذلك. البخاري قال ما تركت من الحديث أكثر لحال الطول حتى لا يطول الكتاب, ومسلم رحمه الله قال ليس كل حديث صحيح وعرعته هنا, يعني معنى هذا أنهم أثبتوا جملة كبيرة من الأحاديث وما قصدوا استيعاب الأحاديث الصحيحة كلها. وقصة أو قضية روايتهم من صحيفة همام منبه هذا أوضح دليل على هذا, لأنها هي كلها بإسناد واحد وأخذوا منها وتركوا. لو كان المقصود الاستيعاب ما تركوا, لأنهم نفس الإسناد فيه الأحاديث كلها التي في الصحيفة, ومع ذلك ما أثبتوها كلها وإنما أخذوا منها وتركوا.
كيفية الأخذ أو الصيغة التي أخذها واحد ولا مختلف؟
العلماء اختلفوا، والبخاري ومسلم أيضا اختلفوا في الطريقة التي يأخذون بها من الصحيفة. فالإمام البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الإسناد ثم يذكر الحديث الأول ثم يقول وبإسناده، ثم يذكر الحديث الذي أراده. وكثيرا أو أغلب ما يفعله البخاري أنه يذكر عندما ينتقي حديثا من الصحيفة من آخرها أو من وسطها يذكر الإسناد الأول ثم يأتي بالجملة أو الحديث الذي أراده فيركبه على الإسناد، لأن هذا الإسناد الواحد هو للصحيفة كلها. هذه طريقة البخاري رحمه الله، أنه يذكر الإسناد الذي في أول الصحيفة ثم يأتي بما شاء من الحديث الصحيفة ويجعله بعد الإسناد. أما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة جيدة، طريقة حسنة، وهي أنه يسوق الإسناد إسناد الصحيفة، ثم إذا انتهى إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيقول فذكر أحاديث يأتي بهذه العبارة، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بالحديث الذي يريده. فعبارته تشعر بأن المتن الذي أتى به ليس تابعا للإسناد مباشرة، بل هناك أحاديث حذفت بين الإسناد وبين المتن الذي أورده، ولكنه أشار إليه بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا من حسن عمل الإمام مسلم وحسن تصرفه في صحيحه وسياقه للأسانيد وتمييزه يعني بعضها من بعض، إن هذه الطريقة عندما يسمع الإنسان الإسناد ثم في آخره منها وقال رسول الله كذا، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، يعلم بأن هناك شيء محذوف قبل، وأن هذا من جملة الأحاديث التي وردت في الصحيفة.
قال باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال فأستأذن لك عليه، قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
وهذا الترجمة تعلق بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وذكر حديث ابن عباس أن عيينة بن حصن قدم المدينة وكان ينزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس ممن يدنيهم عمر، وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر الذين هم لهم عناية بالقرآن ولهم اهتمام بالقرآن، كان يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستأذن أو طلب عيينة الذي قدم من الحر بن قيس لم يستأذن له في الدخول إلى عمر وفي المجيء إلى عمر, فجاء هو إياه إلى عمر, ولما دخل عليه تكلم بكلام سيء وقال والله ما تعطينا الجزلة وما تحكم بين فينا بالعدل, فغضب عمر رضي الله عنه من هذا الكلام وهم به هم أن يؤدبه, فقال له الحر بن قيس إن الله عز وجل يأمر أمين, إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, وإن هذا من الجاهلين يعني الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم, فما جاوزها عمر حين تلاها, معناها أنه لما سمع الآية يتلوها الحر بن قيس كف وكان وقافا عند كتاب الله, يعني عندما يأتيه الدليل وعندما يسمع الآية من كتاب الله عز وجل تدل على أمر من الأمور لا يتجاوزها بل يقف عندها ولا يتعداها, ولهذا عفى وصفح عن هذا الرجل الجافي الذي قال فيه هذه المقالة والذي خاطبه بهذا الخطاب لما سمع الآية من الحر بن قيس ما جاوزها عمر حين تلاها الحر, وكان عمر وقافا عند كتاب الله يعني يقف عند كتاب الله عز وجل يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه, هذا مثل وقدوته في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان خلقه القرآن ما سئلت عن خلقه قالت أنا خلقه القرآن, يعني يتأدب بأدب القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن, ولما نزل عليه إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قالت عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه هذه السورة إلا وهو يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن, يعني يمتثل القرآن فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان على هذا العمل, وهو أنه وقافا عند كتاب الله يعني وقافا عند الدليل عندما يسمع الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه ينصاع له ويذعن له, وكونه رضي الله عنه وأرضاه يدني القراء سواء كانوا كهولا أو شبانا قد روى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إليه أمير مكة عامله على مكة فقال له من جعلت مكانك أو من أنبت يقوم مقامك, فقال فلان ابن أبزة, فقال ومن ابن أبزة, فقال مولى من الموالي, فقال وليت عليهم مولى, فقال إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه وارضاه صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أي القرآن أقواما ويضع به آخرين, فكان إذناؤه للقراء والذين هم أهل العناية بالقرآن لعظم منزلتهم ولشرف منزلتهم, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه والذي رواه عمر نفسه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس, وقال عبد الله بن براد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية.
خذ العفو وامر بالعرف،
يعني أن هذه الآية تتعلق بالأخلاق ومعاملة الناس معاملة طيبة، وأنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى من يحصل منه الأذى. وهذا مثل ما جاء في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم يعرفون الحق ويتبعونه ويدعون غيرهم إلى الحق والهدى ويصبرون على ما ينالهم بهذا السبيل من الأذى. لهذا فهم يجمعون بين هذه الصفات الأربع: إيمان، مبين على علم ومعرفة، وعمل صالح يجمع فيه بين العلم والعمل، ثم لا يقصرون هذا النفع على أنفسهم بل يسعون إلى تعديته إلى غيرهم، وذلك بالتواصي على الحق، التواصي بالحق، ثم يصبرون على ما يصيبهم من الأذى ويتواصون في ذلك، ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. يتواصون بالحق بحيث يأمر بعضهم بعضا المعروف وينهى بعضهم عن بعضهم عن المنكر، ويصبرون على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل. وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوذي في الله وكان يصبر. وسبق أن مر بنا أنه في غزوة حنين أنه الأعراب اضطروه حتى قرب من سمرة، فأخذت رداءه فعلق رداءه في السمرة في الشجرة. وكذلك الرجل الذي جاء وجبده وحتى أثرت حافة الرداء في كتفه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليه يضحك وأعطاه وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الآية هي من أجمع ما جاء في الأخلاق، في أخلاق الناس، وهي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
قال سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس الأنفال المغانم. قال قتادة ريحكم الحرب يقال نافلة عطية. وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال، قال نزلت في بدر الشوكة الحد مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم، فيركمه يجمعه شرد طرق وإن جنحوا طلبوا، السلم والسلم والسلام واحد، يسخن يغلب. وقال مجاهد مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير ليثبتوك ليحبسوك.
باب إن الشر التوام.
ثم البخاري رحمه الله بعدما فرغ من ما أورده في سورة الأعراف انتقل بعد ذلك إلى سورة الأنفال، وأورد في بعض الكلمات المتعلقة بتفسير بعض الكلمات من السورة نفسها من أولها وسطها وآخرها، وتكلم على بيان معانيها، وأتى بما جاء ابن عباس رضي الله عنه من أن الأنفال إنما نزلت في بدر وفي غزوة في غزوة بدر، وأن الأنفال هي المغانم، ويقال نافلة يعني عطية، وهي نعمة أو من نعم الله عز وجل أنعم بها على عباده اللي هي المغانم. ويطلق النفل على معاني أخرى، لكن يعني هنا أتى بما يتعلق بالأنفال وأنها المغانم التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة، ولم تكن حلت لأمة قبلها، بل كانوا يجمعون الغنائم ثم تأتي نار من السماء فتأكلها. أما هذه الأمة فخصها الله عز وجل من بين الأمم لأن حل لها المغانم، بل إن المغانم هي أفضل المكاسب وأجل المكاسب، ولهذا كان قوت الرسول صلى الله عليه وسلم من المغانم، حيث قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: بعثت بين يدي الساعة حتى أعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني من المغانم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قوله وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا يدل على فضل الغنائم وأنها أفضل المكاسب وأنها أجل المكاسب، لأن قوت الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منها.
قال ريح كل الحرب
فسرها.
نعم.
قال: باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال: هم نفر من بني عبد الدار.
وهذه الترجمة تتعلق بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وأورد الحديث الذي فيه من نزلت فيه وسبب نزولها، وأنها نزلت في جماعة من بني عبد الدار من الكفار، الكفار يعني هذا شأنهم، وهم شر الدواب، هم شر من يدب على وجه الأرض، لأنهم كفروا بالله عز وجل وجحدوا نعمه ولم يستجيبوا له بأن يعبدوه وحده لا شريك له، بل أشركوا معه غيره، فصار الكفار هذا شأنهم، وأنهم شر الدواب. وأورد البخاري رحمه الله الحديث لبيان سبب النزول، وأنها نزلت في جماعة من بني عبد الدار.
قال: باب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: هي الحمد لله رب العالمين. السبع المثاني.
وهذه الترجمة تتعلق بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأورد تحتها حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه، وحديث سبق أن مرة أورده البخاري فيما مضى في سورة الفاتحة وفي بيان فضلها. وأبو سعيد بن معلى كان يصلي للمسجد فجاء إليه النبي عليه الصلاة ودعاه ويصلي فأكمل صلاته ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيكم؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام لا أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج المسجد. فجعل أبو سعيد يتحين الفرصة التي بها يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الذي وعده به. فجاء إليه عندما أراد أن يخرج وقال له إنك قلت؟ فقال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهنا قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني وهو حديث يدل على فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل شرع لنا وأوجب علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات صلاتنا وما ذاك إلا لأنها اشتملت في نصفها الأول على الثناء على الله عز وجل وفي النصف الثاني على ما يتعلق بطلب المخلوق من الله عز وجل أن يهديه طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى الذين هادوا عن الحق بعد أن عرفوه أو الذين عبدوا الله على جهل وضلال. لهذا جاء في الحديث أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، لأن نعبد إياك نعبد هذه لله عز وجل وإياك نستعين هذه للمخلوق، لأنه يستعين بالله على أموره وقضايا حوائجه وفي جميع شؤونه. فهذه بيني وبين عبدي، لأن إياك نعبد هي لله عز وجل هي العبادة، وإياك نستعين هي حاجات العبد وأموره التي يطلب تسهيلها وتذليلها وحصولها يستعين بالله عز وجل عليها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح لرواه مسلم صحيحه المؤمن قوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، افعل الأسباب المشروعة واستعن بالله، لا تعول على الأسباب وتغفل عن مسبب الأسباب هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فهي سورة عظيمة مشتملة على الثناء على الله عز وجل. وفيها أيضا هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية والصراط المستقيم والثبات على ما حصل وزيادة الهداية زيادة الهداية التثبيت على ما حصل من الهداية والزيادة من ذلك. لهذا فإن الناس أحوج ما يكونون إلى ما تقتضيه هذه الآية من الطعام والشراب، أعظم من حاجتهم إلى الشراب والطعام، حاجتهم إلى أن يثبتوا على الصراط المستقيم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب هو غذاؤهم في هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي التي بها يكون سعادتهم وحياتهم الأبدية في نعيم مقيم.
قال باب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرتيس صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن أبا جهل قال هذه المقالة والآية أضيف الكلام فيها إلى الجمع وإلى الجماعة فيمكن أن يكون قالها والباقون وافقوا وكذلك أيضا قالها غيره فأضيف إلى الجميع أنهم قالوا هذه المقالة لأن من قال الشيء وأقره غيره عليه فإن الجميع أصحاب هذا القول فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياء المتقون. فالله عز وجل انزل هذه الايه وانه لن يحصل لهم العذاب ورسول الله عليه الصلاه والسلام فيهم وكذلك وهم يستغفرون مقصود بذلك إما من يتوب منهم هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أو حصل منهم قول هذه المقالة أو من يكون بين أظهرهم من يستغفر الله عز وجل لأنه لا يحصل العذاب للجميع الذي يستغفر الجميع وفيهم من يستغفر. والبخاري وقد ذكر عن ابن عيينة في أول ترجمة أنه ما ذكر المطر في القرآن إلا في عذاب. قال الحافظ بن حجر أن هذا ليس على إطلاقه لأنه قد جاء ذكر المطر في غير العذاب والذي سبق مرة في سورة النساء ولا جناح عليكم كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فإنه جاء ذكر المطر بالنسبة للغيث ولم يأتي بالنسبة للعذاب دائما. فقول ابن عيينة أنه ما جاء في القرآن ذكر المطر إلا في عذاب جاء في القرآن ذكر المطر بمعنى الغيث وليس في العذاب كما قال سفيان بن عيينة يعني فهذا الكلام ليس على إطلاقه.
قال باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية.
وهذه الترجمة أيضا تتعلق بالآية وهي مرتبطة بالتي قبلها ولكن البخاري رحمه الله عقد ترجمتين وأورد تحتهما حديثا من طريقين حديثا واحدا من طريقين ونفس الحديث الذي قبل هذا إلا أنه هنا جاء عن شيخ آخر غير الشيخ الأول.
قال باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون
هذا الحديث وهذه الفتنة وهو يقول ما يعجب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل وقال له أن الله عز وجل يقول وإن طائفة أنهم قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ما لك لا تقاتل الله عز وجل يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقال لا أن أعير في بعض النسخ أغتر بهذه الآية أولى من أن أعير أو أغتر بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لأن هذا لا يدل على خطورة قتل المسلم وتلك تدل على إباحته عندما يحصل البغي على الجماعة فإن لإمام المسلمين أن يقاتل ويقاتل الناس معه لمن يبغي عليه فهو يقول لأن لا أعمل بهذه الآية فيحصل مني القتال أولى من أن أقاتل فأتعرض للآية الأخرى وهي قوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلما رآه لا يوافقه على ما قال قال ماذا تقول في علي في عثمان وعلي فقال ما قولي في عثمان وعلي أما عثمان فقد عفى الله عنه لأنه يعني ما نهى أنه فر يوم بدر يوم أحد فقال أما عثمان فقد عفى الله عنه يعني هذا الذي أراد أن يلمزه فيه أجاب واعتذر عن عثمان بأن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز حكم العفو عنه وعن من كان على مثل ما هو عليه وقال في أهل أحد ولقد عفى الله عنهم فإذن هذا الذي حصل منهم من الفرار الله تعالى عفى عنه فكأنه لم يوجد فكأنه لم يحصل أما علي فابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنته أو بيته حيث ترون سبق أن مر وبيته حيث ترون وهي أولى من قولي هنا وبنته أو بيته حيث ترون بنته أو ابنته لأنه سبق أن مر وبيته حيث ترون يعني في أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط بيته في وسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
وهذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه في المعنى الذي تقدم في الحديث الأول، وأنه جاء رجل وسأله عن قتال الفتنة فأخبر بأن المسلمين كانوا قليلين وكان الواحد من المسلمين يؤذى في دينه حتى يقتل أو يوثق أو يحصل ما يحصل منه، وأما قتالكم هذا فليس هو الذي أمر به، وإنما المقصود الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء وتخلص من أذاهم. أما القتال بين المسلمين ورأى أن تجتمع الكلمة أولا ثم يتجه إلى الاختصاص من القتلة، وكل رأى ما رأى واجتهد وجرى ما جرى، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهم لا يعدمون أجرا أو أجرين، المصيب منهم له أجران والمفتى له أجر واحد. ومعلوم أن علي رضي الله عنه وأرضاه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، ولهذا في قتال الخوارج لما جاء في ذكرهم ما جاء قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ومعلوم الذي قاتلهم هو علي رضي الله عنه وأرضاه، معلوم أن الذي قاتلهم هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، فقال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200، ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200، زاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وكان في أول الأمر المؤمنون أمروا بمصابرة الكفار، وأن يكون الواحد يعادل 10 ويصاب 10 من الكفار ولا يفر عن 10 منهم. والعشرون يقابلون 200، والمئة تقابل 1000، يعني معناه نسبة 1 إلى 10. لهذا جاء في بعض في الحديث يعني الواحد يقابل 10 والعشرين يقابل 200، هي نتيجة واحدة ولكنها رواية بالمعنى وتوضيح وبيان، لأن إذا كان 20 يقابل 200 معناه أن الواحد يعادل 10، الواحد يعادل 10 لأن نسبة 1 إلى 10. فلما نزلت الآية التي بعدها خفف عنهم وصار الواحد مأمورا بمصابرة الاثنين، لما كان مأمورا بمصابرة 10 يصاب الاثنين، لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلب 200، إن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، إن يكن 1000 يغلب 2000، يعني فالألف قابل 2000 والمئة قابل 200 والنتيجة واحدة، واحد يقابل 2، واحد يقابل 2. فخفف الله عنهم بنزول الآية التي بعدها.
قول ابن شبرمة
قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.
يعني قال أن قال ابن شبرمة يعني أرى الأمر معروف والنهي عن المنكر مثل هذا, يعني أنه كله جهاد, لأن الأمر معروف هو جهاد, لأن الجهاد الذي هو جهاد الأعداء وقتال الكفار هو دعوة من كان غير مسلم إلى أن يكون من المسلمين وقتاله حتى يدخل في دين الله عز وجل. والأمر معروف والنهي عن المنكر هو أيضا جهاد في سبيل الله, يعني باعتبار أن فيه دعوة إلى الخير والتزام لما يعود بالخير وفيما يؤدي إلى الجنة ويخلص من النار.
قال باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية إلى قوله والله مع الصابرين. وقال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا في معنى الذي قبله, وأنهم كانوا قبل ذلك الواحد يصابر 10 وأنه بعد ذلك الواحد يصابر 2. وقال ابن عباس بعد ذلك
فلما خفف الله عنه من العدة
نقص من الصبر بقدر ما خفف عنه, يعني معناه أنهم قبل ذلك كان مأمورين بمصابرة الواحد يصابر 10 وكان الواحد يقابل 10 وبعد ذلك كان الواحد يقابل 2 فنقص أو قل من الصبر ما يقابل المقدار الذي خفف. قال الله الآن ولهذا لا يهش الله عز وجل فيها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وهذا الكلام الذي قاله وقال حافظ بن حجر إما أن يكون عن توقيف أو أنه قاله عن على سبيل الاستقراء والملاحظة والتتبع والمقارنة بين ما كان موجودا من قبل وما كان موجودا بعد ذلك بعدما نزلت الآية الثانية. والآن نقف ونجيب على ما يمكن الجانب يعني ملاحظة ما كان موجودا من قبل وملاحظة ما كان موجودا من بعد, يعني الصفرة هو التتبع. الذي يبدو أنه في حكم من ناحية الدعوة قوية المصابرة ما في دعوة هذا جهاد وهذا جهاد هذا الجهاد للأعداء وهذا الجهاد وهذا فيه إصلاح لأحوال المسلمين ورده إلى طريق الاستقامة وإبعاده عن المنحرف وعن جادة. لكن يقول من يوم المخابرة وعن هذا يصابق 1 و 10
استريح.